أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه بناء على أن يكون الإعراب ناشئا من خلل في السند، قلنا بأنه حينئذ يكون هناك تعارض بين الجرح وبين التعديل، لأننا بحسب الفارغ أننا نرى أن الرواية صحيحة سندا وتامة سندا، بمعنى أن الرواة كلهم ثقات، وهذا المفروض المسألة. هذا المشهور أعرض عن الرواية لخلل في السند، ونفترض أن الخلل في السند من جهة عدم وثاقة الرواة أو بعض الرواة على الأقل، خلنا نفترض هيك. واضح التعارف بين التوثيق الواصل إلينا والذي استندنا إليه في الإيمان بأن هذه الرواية صحيحة السند، وبين تضعيف المشهور المن سند هذه الرواية. وقلنا أن التضعيف وإن كان إجمالي لكنه لا يمنع من حصول شنو التعارض في هذه الرواية، لأن التضعيف الإجمالي من يدري من جهة يا راوي من الرواة مثلا، بالنتيجة يوازي ما في وثاقة جميع شنو جميع الرواة، فيحصل التنافي بينهما، والنتيجة هي عدم حجية هذا الخبر لعدم ثبوت التوثيق، لعدم ثبوت وجود معارض. إن لم نرجح ماذا؟ تضعيف المشهور باعتبار أنهم أقرب إلى الرواة اللي يرون وأقدر على التمييز وأعرف بالرواة وإلى آخره. لكن هذا كله إذا كان الإعراب لخلل في السند من ناحية الوثاقة وعدم الوثاقة في الراوي، لكن قد يتصور أن الإعراب يرتبط بالسند لكن لا من جهة ماذا؟ من جهة عدم وثاقة الراوي، من جهة عدم وثاقة الراوي بالسند، لكنه ليس من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة. لا، أعرضوا عن رواية ليفروا أنهم يرونها مرسلة، ماكو تشكيك في وثاقة الراوي أو كذا، لا، الرواة اللون مثلهم كلهم معدول، كلهم ثقات، لكن أكو إرسال بالرواية، يعتقدون أن فلان لا يروي عن فلان مباشرة، لا يروي عن فلان مباشرة، إنما يروي عنه بماذا؟ بواسطة. هاي الرواية فيها خلل سندي، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الإرسال، لا باعتبار عدم وثاقة الراوي. هذا ما نقدر ندخل في باب تعارض الجرح والشنو والتعديل، يعني ما ندري أن ذولاك شنو جرحوا في الرواة جميعا أو في بعض الرواة على الأقل، ما ندري، مو ما ندري، بعد نفترض أنه ليس هكذا الأمر فرضا ثبوتيا، أنه ليس هكذا، فما نقدر ندخل في باب تعارض الجرح والتعديل، وإن يكون هذا رواية صحيحة عندنا سندان، أن نراها معتبرة، نراها تامة من جميع الجهات السندية من حيث الوثاقة، من حيث الإرسال، من حيث الكذا، لكن هم المشهور يرون أنها ماذا؟ أنها مفصلة، أن فيها إرسال، فيها نقطة ضعف من جهة ماذا؟ من جهة السند. هذا هل يسقط الرواية عن الاعتبار على هذا التقدير؟ على هذا التقدير مشهور يرى أن الرواية هذه مرسلة فترك العمل بها لأنها مرسلة، نحن لا نراها مرسلة، هذا هل يؤثر أو لا يؤثر؟ الظاهر أنه يؤثر، يعني يمنع من الالتزام بحجية هذا الخبر، من دون فرق بين أن نقول أن المعيار في حجية الخبر وثاقة الراوية هو الوثوق والصدور وأمثاله، من دون فرق بينهما. إذا قلنا بأن المعيار هو الوثوق بالرواية، لعل الأمر واضح، ومن هذا يوجب سلب الوثوق. لا يحصل وثوق بهذه الرواية إذا كان المشهور يرى أن الرواية فيها خلل من جهة ماذا؟ من جهة السند. لا يحصل وثوق بهذه الرواية بصدور هذه الرواية، مع أخذ بنظر الاعتبار جميع الخصوصيات والاعتبارات المحفوظة علما للمشهور، من كون أقرب لأعرف الناس، من كون أقدر على التشخيص، من كون إلى آخره، لا إشكال. ومع كون اتفاق هذا المشهور على أن هذه الرواية مرسلة، هذه فيها خلل سندي، خلل سندي أعم من الإرسال، لكن لا من جهة وثاقة الراوي، فيها خلل من حيث السند، لا هو بالاعتماد عليها، لا يمكن الفتوى بمضمونها، ترك العمل بهذه الرواية لأن فيها خلل سندي. هل يحصل لنا وثوق بصدور هذه الرواية وأن هذه الرواية لا يوجد فيها خلل، وبالتالي تكون وثوق بالصدور؟ لا يحصل وثوق إذا كان المشهور يرى هذا. وإذا قلنا بالمبنى الآخر الذي يقول بأن الملاك الحجية هو وثاقة الراوي، والمبنى الآخر قلنا بأنه وثاقة الراوي أيضا في لحظة الكاشفية، يعني جهة الكاشفية إحنا ما لغيناها، ما نقول بأن وثاقة الراوي هي المعيار التي تدور مدار الحجية وجودا وعدما، ونقول أن وثاقة الراوي مأخوذة في الموضوع وفي الملاك. الكاشفية أيضا ملحوظة في ماذا؟ في جعل الحجية لخبر الثقة، كون كاشف عن الواقع كشفا نوعيا، هذه أيضا دخيلة في ماذا؟ في الحجية. ونحن ندعي بأنه في هذه الحالة التي نتكلم عنها خبر الثقة، في حالة ما إذا كان المشهور لا يعمل بهذه الرواية لأنه يعتقد أن هناك خلل في سند هذه الرواية يمنعه من العمل بها، لا تكون هذه الرواية لها الكاشفية المعتبرة لكي تكون مشمولة لأدلة حجية، ليس لها هذه الكاشفية. وهو هذا التطبيق السابق، يعني نطبق ما تقدم الكلام به في محل الكلام على هذا الفرق بالخصوص، وهو أن إعراض المشهور يوجب ماذا؟ يوجب سلب الكاشفية، يعني يوجب سقوط الرواية الصحيحة المعتبرة عن كونها كاشفة، لأن لا تبقى لها تلك الدرجة من الكاشفية التي جعلت الحجية لها على أساسها. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، احتمال الثاني أن يكون إعراض المشهور، احتمال الثبوت الثاني أن يكون إعراض المشهور عن الرواية من جهة وجود المعارض لها، أكو معارض لها، ترك العمل بهذه الرواية لوجود معارض لها، وجود معارض أقوى منها أو مساوي لها يجب سقوطها عن الحجية فترك العمل بها. هذا المعارض إذا وصلنا، إذا وصل إلينا، إذا ينبغي أن نتعامل معه على هذا الأساس، أنه أكو رواية واصلة، روايتان واصلتان لنا، بينهما ماذا؟ بينهما معارضة، فإحنا كنا نشوف أنه المعارضة تمنعنا من العمل بهذا الخبر أو لا تمنعنا من العمل بهذا الخبر، كنا نحن نبحث المسألة بقطع النظر عن إعراض ماذا؟ عن إعراض مشهور. وأما إذا فرضنا لا، وهي هذه الحالة مهمة، إذا فرضنا لا أنه لم يصلنا ذاك المعارض، وإنما فقط نحن نعلم أن هذه الرواية الصحيحة الواصلة إلينا أعرض عنها المشهور لوجود معارض لم يصلنا، من عرف هذا المعارض شنو؟ من عرف أصلا شنو المعارض؟ لكن المشهور نقطع بأن مثلا نقطع أن المشهور فرضان، أن المشهور ترك العمل بهذه الرواية لوجود معارض لها، هذا المعارض على أقل تقدير يمنع من العمل بهذه الرواية، يسقطها عن الحجية. لكن احنا ما نعرف المعارض شنو، في هذه الحالة هل يسوغ لنا العمل بهذه الرواية مع العلم بوجود معارض لها وأن المشهور ترك العمل بها لهذا المعارض؟ هذا هل يسوغ لنا العمل بها؟ أيضا نقول الله لا، لا يسوغ لنا، لا يجوز لنا العمل بها يا الله، وجود معارض. أما بناء على أن الميزان هو الوثوق، هذا يسلب الوثوق، يسلب الوثوق لهذه الرواية عندما يكون لها معارض، حينئذ كيف يحصل الوثوق بصدورها وبحجية هذا الصدور مع أن المشهور ترك العمل بها في وجود معارض، مع علمنا بأن لها معارض، كيف نعمل بهذه الرواية؟ كيف نعمل بهذه الرواية؟ إذا قلنا أن الميزان هو وثاقة الراوي أيضا نفس الكلام نقوله، نحن نعمل بالخبر بناء على ماذا؟ بناء على العمل بالخبر يتوقف على هاي الجهات الثلاثة اللي ذكرناها، تحرز الصدور، تحرز جهة الصدور، تحرز شنو؟ الدلالة. حينئذ هذا العمل يكون ماذا؟ يكون معتبر وحجة. مع وجود معارض ما واصل لنا، ما نعرف شنو هذا المعارض، مع علمنا بوجود هذا المعارض. كيف يمكن إحراز هذه الجهات الثلاثة بهذا الخبر حتى ماذا؟ حتى نعمل بهذا الخبر؟ أليس من المحتمل بأن هذا المعارض يوجب حمل هذه الرواية على التقية؟ يوجب حمل هذه الرواية على التقية، فلا نحرز جهة الصدور في هذه الرواية، لا نحرز أنها صدرت بداعي بيان الحكم الواقعي. ألا يحتمل أن هذا المعارض يوجب التصرف في دلالة هذه الرواية؟ يوجب التصرف في دلالة هذه الرواية، فإذا لا نحرز دلالة في هذه الرواية، لا نحرز دلالة في هذه الرواية، لعل هذا المعارض يوجب التصرف في هذه الشنو؟ في هذه الدلالة، بل لعل هذا المعارض يوجب إلغاء الصدور. فالصدور لا يكون محرز هنا، كما إذا كانت رواية مثلا احتفت بقرائن كذا وكذا، لعله يجب ماذا؟ يجب إحراز عدم صدور هذه الرواية، أو على الأقل التشكيك في صدورها بهذا النحو. على كل حال، مع وجود معارض لهذه الرواية لا نحرز الجهات التي لا بد من إحرازها لكي نحكم بحجية هذه الرواية. من يدري يعني ومعارضة لها، مثل معارضة يقتضي حملها على التقية، قد يقتضي حملها على معنى آخر غير ما هو ظاهرها كما نفهمه نحن. مع هذه الاحتمالات كيف يمكن أن نلتزم بأن هذه الرواية تكون ماذا؟ حجة، ومشمولة بأدلة الحجية. وأما الاحتمال الثالث وهو أن تكون يكون الإعراض للتقية، أن يكون الإعراض عن هذه الرواية لأنه المشهور يرى أن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقية لا بداعي بيان الحكم الواقعي، مشهور هكذا يرى، وإذا أعرض عن الرواية أعرض عن هذه الرواية. هذا هل يؤثر في العمل بالرواية؟ هل يمنع من التمسك بالرواية أو لا؟ قد يقال بأنه لا يمنع من التمسك بالرواية بأعتبار أنه إحنا شنو عندنا خبر، ماكو مشكلة في سنده بالفرض، ماكو مشكلة في دلالته بالفرض، وإنما فقط أكو مشهور يرى أنه صدر بداعي حكم غير الواقع التقية. المشهور يرى هذا، إحنا خل نجي نحكم إصالة الجد في المقام، إصالة الجهة في المقام، إصالة الجهة أصل عقلائي، يمكن تحكيمه في هذه الرواية، ونتيجة تحكيمه والبناء على أن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم شنو؟ واقعي. لماذا لا نعمل بإصالة الجد وإصالة الجهة في هذه الرواية؟ لأن ما عندنا الأمور الأخرى كلها مؤمنة بالفرق، ما كل احتمال التقية، هو صار تجي شغله هنا، تجي في حالات احتمال التقيه، احتمال صدور الحكم لبيان صدور الرواية لبيان الحكم التقيتي، فصار تجي تمشي تقول لا، الاصل في المتكلم انه يتكلم داعي لبيان الحكم شنو؟ الواقع. لماذا لا نحكم اصالة الجهة في المقام وبالتالي نبني على حجية هذه الرواية، وان كان المشهور يرى انها صادرة بداعي بيان الحكم غير الواقعي؟ نقول ان هذا غير صحيح. لماذا؟ لان اصالة الجد واصالة الجهة اصول عقلائية، اصول عقلائية مبنية على الكاشفية، إمارات العقلاء يعتبروها أصول يعبنون بها باعتبار أن الأصل في المتكلم هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون يتكلم بداعي بيان الحكم واقع وبداعي آخر، هي أصول عقلائية إلى حيثيات كاشفة، والبناء على حجية عقلائية هو مبني على هذه الحيثيات الكاشفة. نحن تارة نفترض أن المشهور بما له من الخصوصيات كما قلنا، بما له من الخصوصيات هو الأقدر على تشخيص أن هاي هو صادر ببيان بداعي بيان حكم الواقع أو بداعي بيان حكم غير الواقعي، هو الأقدر على التشخيص بلا أشكال، أقدر من عندنا، أقرب على عصر الناس، أقرب إلى فهم كذا، أقرب إلى جو التقية وأمثال هاي الأجواء الخاصة التي قد تكتنب الروايات. فإما أن نقول أن المشهور عندما يرى أن هذه الرواية صدرت بداعة التقية، حينئذ هذا يورث لنا الوثوق والاطمئنان بأنها كذلك، لأنها كذلك، لأنها صدرت بداعة بيان الحكم التقية. وهذا مو فد شيء غريب، مرارا مر علينا من الفقه، لأنه رواية ظاهرة مطلقة، لكن المشهور حمل على التقية، الجماعة حملوا على التقية، فحمل على التقية ما يستدلون به، ما يفتون على 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 طبقها طبق الظهور الأول لها. ليش؟ لأن المشهور حمل على الرواية على التقية مثلا، يتوقفون على الأقل، لا يعملون بالخبر. فإذا حصل أوجب هذا حصول الاطمئنان إن بأن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقية، فهو إذا ما حصل اطمئنان، ما حصل اطمئنان، نقول على الأقل هذا يوجب سلب الكشف النوعي عن ماذا؟ عن هذه الرواية، سلب الكشف النوعي عن هذه الرواية. ما يحصل بعض ظن لأن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم واقعي بعد إصالة الجد ما تكون معتبرة، إصالة الجد أكو حيثيات كاشفة حينها تكون معتبرة، أما تنسلب هذه الحيثيات الكاشفية تزول باعتبار ذهاب المشهور هذه القرينة المعاكسة، هذه القرينة المضادة، والمشهور يرى أن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي. وطبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار كل الخصوصيات، كنا نأخذها من الاعتبار عندما نصل إلى النتيجة، ومنها أن احتمال اشتباه موجود في واحد في اثنين من المشهور، يشتبه يقول هاي محمولة على بيان حكم تقيتي، لكن مو مشهور كامل بأشخاص آخرين كلهم يرون بأن هذه الرواية محمولة على داعي بيان الحكم التقيتي، هذا يوجب سلب الكشف، حيثيات الكاشفة بعد حينئذ لا تكون موجودة في إصالة الجد، وبالتالي لا يمكننا أعمال إصالة الجد لإحراز ماذا ولو ظاهريا، لإحراز ماذا؟ لإحراز أن هذه الرواية صدرت بداعي بيان الحكم الواقعي، حتى نضم هاي الجهة إلى الجهات الأخرى ونعمل بالرواية، ما يحصل. يبقى احتمال أنها صدرت بداعي بيان حكم التقية موجود، ولا نافية لهذا الاحتمال حتى ظاهريا. لماذا؟ لأن إصالة الجد لا تجري في هذه الحالة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع وهو أن يكون الإعراب ناشئ من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، اللي قلنا هذا في الحقيقة مرجعه إلى أن المشهور نحن إلى أننا نختلف مع المشهور في ماذا؟ في دلالة هذه الرواية. المشهور يفسرها يفهم منها شيء، إحنا نفهم منها شيء شنو؟ شيء آخر. لأن هذا مرجعه في الحقيقة، نقطة إعراض عن الرواية، إنما اختلاف بالفهم، اختلاف بالاستفادة من هذه الرواية. هاي الحالة مرة نفترض أن نكون ممن يحسن الظن بالمشهور، ممن يحسن الظن بالمشهور لهذه الخصوصيات اللي قلناها مرارا. مشهور ليس احتباطا عندما يتفق على شيء، أقرب إلى عصر النص، أقدر على تشخيص القرائن التي تكتنف الكلام وقد لا تكون لفظية حتى تنقل إلينا، القرائن اللبية، القرائن الارتكازية، ما أكثر القرائن الارتكازية تحتف بالكلام وتمنع من ظهور فيه مدلولة لولا هذه شنو؟ هذه القرائن. هو الأقدر على تشخيص لأنه أقرب إلى عصر النص، لأنه أقرب على عصر النص، لأنه أعرف بهذه القرائن، عاش هاي الأجواء. حينئذ نقول بأنه مثل هؤلاء عندما نختلف معهم في الفهم هم يستفيدون من هذه الرواية هذا المعنى. أيضا نضيف اعتبار آخر وهو أنه أقرب إلى 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 فهم النصوص باللغة العربية من عندنا، لأنهم ما 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 عاشوا أجواء مثلا اللي عشناها إحنا بعد مرور هاي الفترة الطويلة من الزمان اللي أوجبت مثلا إعوجاج السليقة في فهم النصوص وأمثال هاي الأمور. هم لا، بالعكس أقرب منا بالنسبة إلى فهم النص العربي بكل القرائن اللي يحتف بها. فهذه الخصوصيات إذا عرفناها وكنا ممن يحسن الظن بهم، حينئذ هذا في الحقيقة قد يوجب التشكيك في ماذا؟ في فهم الإنسان نفسه، أنه هذا الفهم اللي أنا فهمه من الرواية هل هو فهم صحيح؟ على طبق الموازين، أو لا أنه ناشئ من حالات خاصة قد يمر بها الإنسان وفهم هذا الشكل. عندما يجي المشهور يفهم منها شيء آخر، هذا خلي الإنسان ما يجزم بأن هذا فهمه هو المراد وهو كذا بحيث ينسب إلى الشارع أن هذا هو المراد. هذا معنى الرواية معتبرة سندا، معتبرة كل شيء، ما بيها كل مشكلة، فقد تلفهم أصلا. أنا أفهم منها هذا المعنى، ويريد المجتهد أن يفتي على طبق ماذا؟ على طبق ذلك، ويشخص مراد الشارع بهذا كما يفهمه هو. لكن أكو في قبالة مشهور يفهم منها معنى آخر. يعني هل يسوغ للمجتهد المتأخر مع حفظ النكات كلها أن يفتي بغرس قاطع على طبق هذه الرواية؟ أن ينسب إلى الشارع بأنه قال هذا الكلام، أو يقول أن مراد الشارع هذا، مع أن المشهور يقول ماذا؟ أن مراد الشارع شيء آخر. ألا يجعل هذا المجتهد المتأخر يشكك على الأقل في فهمه؟ على الأقل يشكك في فهمه، فقد يمنع من ماذا؟ من العمل بهذه الرواية على هذا الأساس. أما إذا كنا لا، ممن لا يحسن الظن بالمشهور، ماكو فرق، هم رجال ونحن الرجال كما قد يقول بعضهم، ما في الفرق. احنا نفهم، احنا مجتهدين وما مجتهدين، احنا نفهم النص وما نفهم النص، شو الفرق بيناتنا؟ اذا كنا هكذا حينئذ هنا تقف المسألة. يعني هنا من الصعوبة جدا أن نفترض ماذا؟ سقوط هذه الرواية عن شنو؟ عن الحجية. أنا ما كنت شفت تخريج واضح لسقوطها عن من؟ عن الحجية في حالة من على القليل. يعني رواية ما كنت مشكلة في سندها، ما كنت مشكلة في جهه الصدور ماكو مشكله، في المعارض كل مشكله ماكو، فقط واحنا هم نفهم منها معنى، فقط المشهور يفهم منها معنى اخر، واحنا من دير بال المشهور، ما نعتني بالمشهور. مستكملة تكون حينئذ لشرائع شنو؟ مفروض لشرائع الحجية. طبعا هذا إذا لم يحصل لنا الاطمئنان والوثوق بماذا كما قلنا بفهم المشهور أو التشكيك في ذلك على الأقل. لكن إذا كل هذا افترضنا عدمه حينئذ يعني نقدر نقول بأنه هنا لا دليل واضح على ماذا؟ على عدم حجية مثل هذا الخبر. احنا نفهم منه ما نفهم منه، جهات الاخرى محفورة لم تزل لها الجهة، لكن هذا صعب جدا. ولذا تعارف في امثال هاي الحالات ان المجتهد شنو يحتار، يحتار لا يخالف المشروع، وان كان هو يفهم هذا الشيء لكنه لأن لا يخالف المشهور هو يحتار في المسألة ولا يبدي رأيه ولا ينسب إلى الشارع شيء. هذا كله في الحقيقة بحث ثبوتي، بحث ثبوتي ليس إلا. البحث الأهم من هذا هو البحث الإثباتي، والمقصود من البحث الإثباتي هو هذا، أنه خب هذا كل بحث ثبوتي على تقدير، على تقدير الواقع العمل الموجود في الحال. أنا ما ندري، ما ندري أعراض المشهور من ناشئ، قد في بعض الأحيان نقدر نشخص أن أعراضه من هالجهة، أعراضه من هالجهة نقدر بعض الأحيان، لكن في معظم حالات أعراض المشهور أو في بعض حالات أعراض المشهور ما نقدر نشخص شنو منشأ هذا الاعتراض. وهذا معناه شنو؟ أنه يدور الأمر، يعني يكون أعراضه من جهة شنو؟ من جهة الخلل في السند، أو من جهة التقييد، أو من جهة الدلالة، أو من جهة وجود المعارض، أو من جهة أخرى قد واحد يقدر يتصور. فيش التردد؟ تردد. لو كنا في البحث الثبوتي كنا ننتهي إلى نتيجة أنه على جميع الاحتمالات تسقط الرواية عن الحجية والمسألة تكون واضحة، أي احتمال فرضه هو بالنتيجة يوجب سقوط الرواية عن ماذا؟ عن الحجية. لكن قلنا أنه في بعض الحالات لا، قد واحد يقول بأنه ليس هكذا، وأهمها كان هو مسألة الدلالة، الاختلاف في ماذا؟ في الدلالة وفي ماذا؟ وفي الفهم. تعلم مشهور أعرض عن هاي الرواية، أنا قلنا شلون نعرف من استهم أعراضه؟ من استهم أعراضه عادة من فتواه خلاف مضمون الرواية اللي احنا نفهمها. احنا نسمع اتفهمنا احنا هو يفتي بخلاف، نقول اعرض عن هاي الرواية، مو شيء لعل اعرض عن هاي الرواية لانه هو يفهم منها شيء اخر، مو انه يفهم منها نفس ما نفهمه، لكن اكو خلل بالسلام، اكو خلل، اكو معارض، لا لعله يفهم منها شيء اخر. واذا توقفنا في هاي المسألة هذا راح يأثر على البحث الثاني، نشوف انه يأثر او ما يأثر. وصلى الله على محمد.